بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في دعاء قنوت الوتر، وذكر المصنف رحمه الله الدعاء الأول الذي يستحب أن يقال في صلاة الوتر، وبينا أنه الأظهر أن السنة أن يقال هذا الدعاء أحياناً في صلاة الوتر، وأن يترك أحياناً أخرى، وهو أن يقول المصلي بعد الركوع أو قبل الركوع: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وذكرنا في الدرس الماضي بعض الفوائد والأحكام والتنبيهات المتعلقة بصلاة الوتر، وبدأنا بشرح هذه الكلمات، ووصلنا إلى قول الداعي في هذه الصلاة: وعافني فيمن عافيت. فإن هذا الدعاء فيه كلمات جامعة عظيمة، وهو أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت. وذكرنا بأن سؤال الهداية هو أوجب دعاء ينبغي للعبد أن يقوله في اليوم والليل على أقل تقدير 17 مرة، وهو في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، فلا تصح الصلاة إلا بهذا الدعاء. لذلك صدر هذا الدعاء بهذه الكلمات: اهدنا الصراط المستقيم. هنا يقول: اللهم اهدني فيمن هديت. وذكرنا الهداية، الهداية بمعرفة الصراط وبالعلم النافع، والهداية بالعمل بالعلم النافع، والهداية إلى الطريق، والهداية في الثبات على الطريق، والهداية في الممات على الطريق، والهداية بالتوفيق والدلالة والإرشاد والإذعان والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. فهذه فيها سعادة الدارين: اهدني فيمن هديت، أي اجعلني من جملة من وفقتهم لجميع أنواع الهداية. ثم يقول: وعافني فيمن عافيت، بعد سؤال الهداية. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد لطريق الهداية فإنه سيمر بتحديات، بشرور وأضرار ومنغصات ومكدرات وشبهات وشهوات، فإنه بحاجة لسؤال الله عز وجل أن يعافيه من كل ضرر وسوء ومكروه وشر. قال: وعافني فيمن عافيت، أي اصرف عني وبرئني وادفع أسوأ الأدواء والأخلاق والأهواء. هذا معنى وعافني فيمن عافيت. وهنا ما حدد الأشياء التي ينبغي أن يعافى منها العبد، وهي كثيرة، لذلك هذا دعاء مطلق. قال: عافني فيمن عافيت، ما قيد بنوع من أنواع الأشياء التي يطلب العبد المعافاة منها. ما قال: عافني من كذا، عافني من الأمراض، عافني من الشبهات، عافني من الشهوات، عافني من البدع، عافني من الكفر. قال: عافني فيمن عافيت. لماذا؟ لأنه بذلك سيدخل فيه طلب المعافاة من كل شر وسوء من الأخلاق الرذيلة والأهواء والبدع والضلالات، وكذلك يطلب بهذا الدعاء عافية الدين، وهي من أعظم أنواع العافية، أن يعافى الإنسان بدينه، أن لا يضيع دينه وإيمانه وطاعته، وكذلك أن يعافى ببدنه بأن لا يبتلى بالأمراض والأسقام، وكذلك أن يعافى من الدنيا، وكذلك أن يعافى في الآخرة، وكذلك العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والعافية من الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك المعافاة من أمراض القلوب من الشهوات والشبهات. كل هذه المعاني تدخل في سؤال العبد: وعافني في من عافيت. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. هذه الكلمة وعافني في من عافيت كلمة جامعة للتخلص من جميع أنواع الشرور ومن الأسباب المفضية إلى هذه الشرور. ثم يقول: وتولني في من توليت. تولني الولاية هنا أي النصرة والتأييد والمعية، أي تولى أمري. وتولني في من توليت أي في جملة من تفضلت عليهم بذلك. أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدك وأن يسددك وأن يوفقك وأن ينصرك وأن يكون معك بقوته وبعلمه وببصره، بمعنى أي تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول: أي كن يا رب لي وليا ومعينا وناصرا ومؤيدا وظهيرا، كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا، وكما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: وتولني في من توليت، لأن العبد إذا هدي إلى صراط الله المستقيم ثم عافاه الله سبحانه وتعالى من المكدرات والمنغصات التي تعترضه في طريقه، فهنالك قوى من الشيطان والأعداء والنفس والأهواء ومغريات الدنيا قد تؤثر في إيمانه وتؤثر في قلبه، فيحتاج العبد حتى يتجاوز كل هذه الأنواع من الأعداء أن يلتجئ ويعتصم بالله سبحانه وتعالى، فيقول: وتولني في من توليت. ثم إذا هدي وعوفي وأيد فإن الله سبحانه وتعالى سيغدق عليه ببركاته وخيراته وكرمه وجوده. لذلك حتى يرتقي العبد في سلم أولياء الله وفي درجات عباد الله الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في وقته وعمره وذريته وأهله وماله وعمله. لذلك هنا قال بعد ذلك: وبارك لي فيما أعطيت. البركة هي النماء والزيادة والكثرة، البركة تدل على الكثرة والنماء والزيادة، يعني أكثر الخير لمنفعتي، أي فيما أعطيتني من العز والمال والعلوم والأعمال الصالحة. فليس كل صاحب مال يبارك له في ماله، وليس كل صاحب منصب أو جاه يبارك له في منصبه، فالبركة تجعل القليل كثيرا وتجعل اليسير كبيرا وعظيما. فليست العبرة بكثرة المال بل ببركته، وأيضا ليست العبرة بطول العمر بل ببركة ما فيه من خير ونفع. تجدون بعض الناس كما يؤثر عن شيخ الإسلام رحمه الله كان يكتب تأليفا في اليوم ما يكتبه الناسخ، أي الذي يكتب فقط في الجمعة أي في الأسبوع تأليفا، وهذا من البركة. وكثير من الناس الذين بارك الله لهم في أوقاتهم وفي أعمارهم وفي دعوتهم وفي علمهم جعل الله سبحانه وتعالى الخير الكثير على أيديهم. ومن أعظم الخير أن يوفق العبد إلى علم نافع يبقى أثره بعد موته، وإلى صدقة جارية يبقى أجرها إلى ما بعد موته. وإذا أنزل الله سبحانه وتعالى البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا نزعت البركة من شيء صار الكثير قليلا عياذا بالله. ثم بعد ذلك لما كانت الشرور في هذه الدنيا تحيط بالعبد من كل جانب، فإنه في هذا الدعاء الذي يختم به يومه يقول: وقني شر ما قضيت، أي احفظني مما قدرت لي من الشرور، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان الستة العظيمة. فالعبد هنا يطلب من الله أن يصرف عنه الشر، فهذا سؤال لدفع الشرور، وهذا يدل على الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، وهو الذي يقدر الأمور، وعليه فهو الذي يقيك من الشرور. لذلك تلتجئ إلى الله لا إلى غيره، لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك النفع والضر. وإن كان الأصل أن لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى تأدباً مع الله، مع أن الله خالق كل شيء، كما في الحديث: والشر ليس إليك. وطلب العبد من ربه أن يقيه شر ما قضاه دليل على إيمان راسخ للعبد بالقضاء والقدر خيره وشره. ثم يقول: فإنك تقضي، أي فأنت القادر. وهذا فيه توكيد وفيه إقرار وفيه اعتراف من العبد بقوة وعظمة الله سبحانه وتعالى. قال: فإنك، أي أنت القادر وتحكم بكل ما أردت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أي لا يوجب عليك أحد من خلقك شيء. لماذا؟ لأن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى ومقهورون بعزته، فالله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء، كما قال سبحانه: كتب على نفسه الرحمة. الله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء، ولا يوجب أحد على الله سبحانه وتعالى شيئا، لأن الخلق ضعفاء وهم مربوبون لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الرب وهو القادر. فإن الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يجب عليه شيء، كما قال سبحانه: والله يحكم لا معقب لحكمه. ثم يقول: وإنه لا يذل من واليت. الذل هو الضعف والهوان الذي يعتري الإنسان في هذه الدنيا. الإنسان يمر بعدة مراحل ويتقلب حاله، من فقر إلى غنى، من ذل إلى عز، من ضعف إلى قوة، وهكذا من قلة إلى كثرة، والعكس كذلك، هذا حال الدنيا. لذلك فالذل والعز من الله، وتعز من تشاء بيدك الخير، فبيد الله سبحانه وتعالى العز والذل. فهنا يقول: وإنه لا يذل من واليت، أي لا يصير ذليلا من واليته، أي إذا والى الله سبحانه وتعالى بالتأييد والنصرة أحدا لا يصير ذليلا. والموالاة ضد المعاداة، لأن من كان وليا لله سبحانه وتعالى فقد تكفل الله بنصره، كما قال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. أي لا يصير من هذا حاله، أي من كان وليا لله سبحانه وتعالى، لا يصير ذليلا حقيقة، ولا عبرة لما قد يقع للإنسان من الأذى ومن الابتلاء. قد يبتلى الإنسان بالفقر، قد يبتلى ببعض الأمراض، قد يكون ضعيفا في نظر الناس، فهذا لا يسلم الإنسان منه، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يكون في هذا ذليل. يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي وسجن، ولكن كان عزيزا. جميع الأنبياء ابتلوا، ولكن أعزهم الله سبحانه وتعالى. ذاك يقول ابن حجر رحمه الله: أي لا يذل من واليت من عبادك في الآخرة أو مطلقا، وإن ابتلي بما ابتلي به وسلط عليه من أهانه وأذله باعتبار الظاهر. يعني لو كان ظاهر بعض الناس أنه مهان وذليل وضعيف، لأن ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله وعند أوليائه، ولا عبرة إلا بهم. ومن ثم وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور ثم قال: ولا يعز من عاديت، أي من كان عدوا لله فإنه لا ينصره أحد. من كان عدوا لله لا يعز. لو اجتمعت جميع قوى الأرض لنصرة إنسان أذله الله فإنه لن يكون عزيزا مطلقا. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي لا يعز في الآخرة أو مطلقا. وإن أعطي من نعيم الدنيا وملكها ما أعطي، مهما يعطى الإنسان من المال والغنى والقوة والحاشية والحرس والعسكر والجند، لا يجعل الذليل عزيزا. الذليل إذا ابتعد عن طاعة الله، والعزيز عزيز بإيمانه وصدقه وقربه من الله سبحانه وتعالى. فلم يمتثل أوامر الله تعالى ولم يجتنب نواهيه، هذا لا يكون عزيزا. ثم قال: تباركت، أي تكاثر خيرك في الدارين وتعاظمت وعمت بركتك جميع خلقك. هذا معنى تباركت. ربنا وتعاليت، أي يا ربنا ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك على من في الكون، وارتفعت عن مشابهة كل شيء. هذا معنى ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. والله سبحانه وتعالى له العلو بجميع أنواعه، علو الذات فهو فوق العرش وفوق السماوات، وعلو القدر والمنزلة، وعلو القهر. إذن هذه كلمات عظيمة في هذا الدعاء الذي يختم به العبد يومه إذا صلى الوتر وقنت لله سبحانه وتعالى. فجمع هذا الدعاء جميع أنواع الخير وسبل النجاة في الدارين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.